التفصيل الثالث الذي هو التفصيل الأخير من التفصيلات الثلاثة التي يناسب التعرض لها هو ما اختاره الشيخ الأعظم قدس سره ونسبه إلى المحقق الخنساري، وأنه أول من تفطن له. تفصيل المعروف بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك شكا في مقتضي البقاء، وإنما يختص بموارد الشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي والقطع به. ويراد بالمقتضي رغم وجود تفسيرات عديدة لهذا التفصيل ما ذكره المرزا قدس سره، فإنه لعله أوضح ما ذكر، حيث أن المرزا أيضا وافق الشيخ على هذا التفصيل. المراد بالشك في الرافع والمقتضي هو الشيء الذي في عمود الزمان يكون باقيا، إنما يرتفع بوجوده لا من ناحية الزمان، بل يرتفع احتمال ارتفاعه ليس من ناحية الزمان بل من ناحية وجود مزيل له. فمن حيث الزمان والعمر لا قصور فيه ولا حد له، وإنما يرتفع إذا وجد المزيل وإذا وجد الرافع. هذا المورد الذي يكون الشك فيه شكا في الرافع. وأما إذا كان شيء بلحاظ عمود الزمان يشك في عمره، وأنه هل في نفسه عمره قصير أو ليس قصيرا، له عمر طويل، هذا يكون من الشك في المقتضي. فمثلا النجاسة والطهارة، الحدث، طهور، من الأمور التي لا حد لها ولا عمر لها في عمود الزمان، وإنما يحتاج إلى رافع. فالحدث لا يرتفع إلا بالوضوء مثلا، والوضوء والطهور لا يرتفع إلا بأحد النواقض، وهكذا النجاسة الخبثية لا ترتفع إلا بمطهر، بمزيل من ماء أو سائر المطهرات. والشيء الطاهر لا يتنجس إلا بمجيء ملاقاة مع النجاسة، وهكذا. فهذه تكون من أمثلة موارد الشك في الرافع، بخلاف ما إذا شك مثلا في عمر شخصين أنه باق زيد، هل بقي حيا إلى الآن أو مات، هذا ليس من ناحية الرافع، خصوصا إذا كان كبير السن. هذا أيضا لنفس الزمان دخلا، يكون لنفس الزمان دخل في بقائه، لأن الإنسان من حيث العمر والزمان أيضا له عمر محدود ومقدار من الاقتضاء لا أكثر. فلو شك في حياته يكون هذا من الشك في المقتضي. الآن نجري طبق هذا التعريف الذي هو التعريف الذي استقر عليه بعد ذلك في ولو في كلمات المرزا قدس سره. حينئذ يقال كلما كان الشك من النحو الأول جرى الاستصحاب، وكلما كان الشك من النحو الثاني لا يجري الاستصحاب. وقد أقام القائلون بالتفصيل أو يمكن أن يقام لهذا التفصيل استدلالات وأدلة ثلاثة. الدليل الأول، هذا الدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يشترط في جريان الاستصحاب كما تقدم في أركان الاستصحاب وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. لا بد أن تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة لا قضية أخرى. هذه مقدمة تقدمت في أركان الاستصحاب مثلا. المقدمة الثانية أنها وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في موضوع الاستصحاب بالدقة لا يمكن، لأنه دائما القضية المتيقنة هي حدوثية، الحصة الحدوثية من الحكم أو من الموضوع، والقضية المشكوكة الحصة البقائية منه. والبقاء والوجود البقائي غير الوجود الحدوثي بالدقة، لا يكون نفسه وجود آخر وحصة أخرى من الشيء، فبالدقة لا يكون وحدة بين القضيتين في موارد الاستصحاب أصلا. حينئذ فلا محالة لابد أن يراد بهذه الوحدة الوحدة العناية، لابد من عناية، بحيث بالعناية في طول تلك العناية والمسامحة يرى أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. وهذه العناية حينئذ يقال إما هي عناية أن الشيء إذا كان مقتضيه محرزان ومتيقنان فكأن مقتضاه أيضا متيقن، يعني المقتضي والمقتضى ينظران كأنهما شيء واحد في النظر العرفي، هذه عنايته تصحح مثلا دعوى الوحدة بين القضيتين. وهذا فرع أن يكون المقتضي محرزان ومتيقنان في مرحلة البقاء، يعني الشك ليس في المقتضي وإنما الشك في الرافع، حتى يكون اليقين بالمقتضي بقاء مصححا للوحدة بين الشك في البقاء والشك. فإذا لم يكن المقتضي محرزان ومتيقنان في مرحلة البقاء، فإن كان الشك في نفس المقتضي هذه العناية غير موجودة، فالوحدة غير محفوظة فلا يشمله دليل الاستصحاب. وإما أن يقال بأن هذه العناية ناشئة من أن اليقين بالحدوث بحدوث شيء إذا كان فيه مقتضي البقاء كأنه يقين ببقائه، هذا أيضا تعبير آخر أو نحو آخر من تصوير العناية. إذا كان هذا الشيء الحاد الذي يتيقن حدوثه فيه اقتضاء البقاء، إنما يشك في بقائه من ناحية الرافع، فهنا اليقين بحدوث شيء فيه اقتضاء البقاء يقين بالبقاء كأنه، خلاف اليقين بحدوث شيء ليس فيه اقتضاء البقاء ويشك في اقتضائه للبقاء، هذا لا تكون فيها، لا يكون مثل هذا اليقين يقينا في البقاء حتى بالمسامحة العرفية، فلا وحدة بين القضيتين. إذن فبإحدى هاتين العنايتين يقال أن هذا الصدق، صدق الوحدة بين القضيتين، إنما يكون في موارد إحراز المقتضي واليقين بالمقتضي بقاء والشك في المانع. هنا حينئذ بإحدى تلك بإحدى العنايتين يمكن أن يقال أنه كأن القضية المتيقنة بنفسها موجودة الآن أو مشكوك تعلق الشك بها. وأما إذا لم يكن كذلك كان الشك في أصل المقتضي، فالتعدد بين الحصة البقائية والحصة الوجودية مثلا تعدد واضح. إذن فلا وحدة بين القضيتين في موارد الشك في المقتضي، فلا تشمله أدلة الاستصحاب لأن من شرائطه وحدة القضيتين المتيقنة المشكوك. هذا البيان أجاب عليه صاحب الكفاية بجواب قرره تلميذه المحقق العراقي، حاصله أنه يكفي في الوحدة الوحدة من غير ناحية الزمان، بمعنى أنه يكفي في وحدة القضيتين، هكذا فسره تلميذه، يكفي في وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة تعلق الشك واليقين بذات المتيقن مجردا عن الزمان الحدوثي والبقائي، حينما نضيف اليقين والشك إلى الذات المتيقن ونجرد الذات عن الحدوث والبقاء والزمان الحدوثي والزمان البقائي، حين إذن يصدق مثلا وحدة القضيتين، أقول يصدق الناقص لا تنقض اليقين بالشك، فلا يحتاج إلى شيء أكثر من هذا المقدار في صدق الوحدة أو في صدق الناقص. والوحدة بين القضيتين لا نحتاج إلى أن نفرض وجود المقتضي يقين بالمقتضي بقاءً، وإنما يكفي أن يكون اليقين والشك كلاهما مضافان، يكونان مضافين إلى المتيقن والمشكوك بحسب ذاتيهما، مجردتين عن المجردين عن خصوصيتي الزمان الحدوث والبقاء، فحينئذ تكون الوحدة محفوظة والناقض مثلا صحيحان إسناد الناقض. وهذا يشمل موارد الشك في المقتضي أيضا، فإنه في موارد الشك في المقتضي وعدم اليقين به أيضا ذات المتيقن وذات المشكوك واحدة، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. هذا البيان بهذه الصورة فيه إشكال واضح، وهذا الإشكال هو أنه على هذا سوف يكون مفاد أدلة الاستصحاب حسب الحقيقة مفادها بالدقة قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، لكن يدعى أن قاعدة أن الاستصحاب أيضا بنحو مسامحة، بمسامحة إما بالنحو المبين في أصل الدليل في موارد الشك في المقتضي، أو بهذا النحو الواسع الذي يبينه المحقق الخراساني موارد الشك في البقاء، موارد الاستصحاب أيضا مصداق مسامحي عنائي أو عرفي لموارد قاعدة اليقين، إذ هذا في أصل هذا الدليل وفي الجواب الذي أجيب به عليه سلم أنه لا بد من وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، يعني لا بد من تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين من جميع الجهات حتى الزمان. غاية الأمر قيل أن هذا مسامحة موجود في موارد الشك في الرافع وإحراز المقتضي في أصل الدليل، وغير موجود في موارد الشك في المقتضي. وأجيب في مقام الجواب بأنه إذا نضيف الشك واليقين إلى ذات الشيء مجردا عن الزمان يكون هذا محفوظا حتى في موارد الشك في المقتضي، لا يختص بموارد الشك في الرافع، حينما نضيفهما إلى ذات الشيء حتى في موارد الشك في المقتضي الوحدة عرفا محفوظة. فكل من الدليل والجواب يفترض هذا الأصل أنه لا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من جميع الجهات. وقت الأمر يفتش عن عناية ونكتة للمسامحة العرفية في موارد الاستصحاب لكي يقال أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. في الدليل هذه العناية عبارة عن عناية إحراز المقتضي واليقين بالاقتضاء والشك في الرافع. في الجواب يقال العناية أوسع، لأنه قد أضيف اليقين والشك أضيف إلى ذات الشيء، فتكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة ويكون الشك في نفس المتيقنة، مع أنه هذا معناه أن هذا الدليل الروايات الاستصحاب إذن يمكن أن يستفاد منها قاعدة اليقين بشكل أولى بطريق أولى وأوضح، لأن هناك دقة أيضا بالدقة العقلية أيضا تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، كما لو تيقن بطهوره صباحا ثم شك الآن أنه هل تطهر كاملا وصحيحا، هل كان واقعا متطهرا أو اشتبه في يقينه السابق في الطهور. هنا متيقنه الطهارة في الساعة الأولى، مشكوكه أيضا الطهارة في نفس تلك الساعة. هنا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة دقي أيضا في مواد قاعدة اليقين. فلا بد أن يكون مفاد هذه الأدلة قاعدة اليقين، لكن بنحو التوسعة العرفية والعناية العرفية، يقال بشمولها لموارد الاستصحاب إما مطلقة كما يقول صاحب الكفاية، أو في خصوص موارد الشك في الرافع، مع أنهم لا يقولون بذلك، يقولون أن روايات الاستصحاب لا تدل على قاعدة اليقين. لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات التعبد بصحة القضية المتيقنة لو حصل شك فيها ساري إلى نفس المتيقن، وإنما يقولون هذه الروايات مفادها فقط حجية الحالة السابقة بلحاظ البقاء، مع أنه على هذا التفسير كان ينبغي ويتعين حينئذ أن يكون المفاد الأول والأولى لأدلة الاستصحاب قاعدة اليقين، ثم يقال بشمولها لموارد الاستصحاب بالعناية العرفية وبالمسامحة العرفية إما مطلقة أو لموارد الشك في المقتضي فقط، الشك في الرافع فقط. هذا هو الإشكال المشترك على أصل الدليل الأول وعلى الجواب الذي أجاب به صاحب الكفاية، فإن في هذا الجواب أيضا تسليما واعترافا بأنه لا بد وأن تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، وإنما يقال أن هذا في موارد وحدة الذات المتيقن والمشكوك صادق عرفا، يجرد المتيقن والمشكوك عن الزمان فتكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. بينما الصحيح إنكار هذا الأصل أساسا، إذ لو قبلنا هذا الأصل حينئذ يرد هذا الإشكال أنه لا بد أن يقال بحجية قاعدة اليقين أيضا، لأن هناك بالدقة العقلية أيضا القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة، بلحاظ الزمان أيضا يوجد وحدته، وإنما التعدد في زماني اليقين والشك لا المتيقن والمشكوك. وهنا يكون الجواب الصحيح على هذا الاستدلال هو إنكار أصله الموضوعي، وهو أنه لا بد وأن تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة من كل الجهات حتى في الزمان، فإن هذا لا موجب له. والذي تقدم هو أنه لا بد وأن يكون الموضوع في القضية المشكوكة نفس الموضوع في القضية المتيقنة، لا أن القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة من كل الجهات، وإلا لم يكن وجه حينئذ لهذه الشرطية، إذ بأي وجه بأي دليل لا بد أن تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة من حيث جميع الخصوصيات والحيثيات. إن كان مدركه قوله كان على يقين فشك، حذف المتعلق بالاصطلاح الذي يدل على أن الشك واليقين تعلقا بشيء واحد، فهذا من الواضح أن هذه من كان على يقين فشك كما تقدم فيما سبق فيه نظر إلى أن الشك في البقاء واليقين في الحدوث، فحذف المتعلق يفيد الوحدة من غير الناحية التي نفس الدليل يفترض فيه عدم الوحدة، والدليل هنا افترض عدم الوحدة من ناحية الزمان بعد إرجاع الزمان إلى المتيقن لا إلى اليقين والشك نفسهما، وقد تقدم البحث عن ذلك في روايات الاستصحاب. إذن فالوحدة من جميع الجهات إذا استفيد من هذه الخصوصية، هذه الخصوصية لا تقتضي الوحدة في الزمان بل تجتمع مع فرض التعدد في الزمان، كما هو معنى فشك كان على يقين فشك، يفترض أن زمان هذا الشك غير زمان ذاك اليقين، أي زمان المشكوك غير زمان المتيقن، بناء على أن هذا الترتيب بلحاظ المتيقن أسند إلى اليقين والشك لا بلحاظ نفس اليقين والشك. وإن كان منشأ استفادة الوحدة واشتراط الوحدة كلمة ناقض لا تنقض، بدعوى أن النقض لا يصدق إذا كان الموضوع الشيء الذي تيقنا به غير الشيء الذي شككنا فيه، فأي معنى لأن يقال لا تنقض هذا بذاك؟ إذا تيقنت بوجود زيد وشككت في وجود عمرين، لا معنى أن يقال لا تنقض يقينك بالشيء الأول بشكك في الشيء الثاني، لا بد أن يكون الشك واليقين تعلقان بشيء واحد لكي يصح إسناد النقد. كما هو هكذا، فإن مدرك هذه الشرطية التعبير بالنقد كان، وهذا جوابه أن النقد لا يقتضي الوحدة حتى بلحاظ الزمان، وإنما يكفي فيه الوحدة بلحاظ الموضوع، أن يكون الموضوع الذي فيه يقينون وبه يقينون نفس الموضوع الذي به شكون به شكون، لا من ناحية الزمان. أما الزمان يلحظ التعدد، يلحظ أن زمان هذا الشك غير زمان ذاك اليقين، يعني زمان هذا المشكوك غير زمان ذاك المتيقن. بل لا يمكن استعمال كلمة النقض لو لم يلحظ التعدد بين المتيقن والمشكوك في الزمان، يعني لو لوحظت وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة في الزمان أيضا، حينئذ إسناد النقض لو كان بلحاظ المتيقن والمشكوك يكون غير لا معنى له، لأنه المتيقن الذي هو نفس المشكوك حتى في الزمان لا معنى لأن يسند حينئذ النقض بينهما. يقال لا تنقض هذا المتيقن بذاك، من ليس شيئان حتى يكون أحدهما ناقضا للآخر، شيء واحد، والشيء لا ينقض نفسه، فلا بد من افتراض أن هذا المشكوك غير ذاك المتيقن. لو أريد أن يكون إسناد النقض بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين والشك، كما سوف يأتي وتقدم أيضا أن إسناد النقض إلى بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن، وأما بلحاظ نفس اليقين والشك لا نقض، ليس الشك ينقض نفس اليقين، يجتمعان في زمان واحد، هم يوجد يقين هم يوجد شك، ليس أحدهما منافيا وناقضا على الآخر. النقض بينهما إنما هو بلحاظ المتيقن والمشكوك، فلو كان المتيقن هم عين المشكوك لا يعقل حينئذ إسناد النقض، لا بد من افتراض أن المتيقن يختلف عن المشكوك ولو في الزمان على الأقل، هذا وجود بقائي وذاك وجود حدوثي. حينئذ يكون إسناد النقض معقولا، فملاحظة التعدد في الزمان والتغير بين القضيتين في الزمان لا بد أن تفرض هذه هذا يفرض هذا التعدد لكي يصح إسناد النقض. أما لو فرض الوحدة بين المتيقن والمشكوك حتى من ناحية الزمان دقة أو بالمسامحة العرفية، حينئذ إسناد النقض لا يعقل إلا إذا كان إلا إذا كان اليقين منتفيا، يعني إلا إذا كان قاعدة اليقين، ويكون إسناد النقض لحاظ نفس اليقين والشك، يقين سابق يزول بالشك الساري، يقال لا تنقض ذاك اليقين بهذا الشك. إذن لا، ليس الكلام هذا، ليس الكلام في الآثار، في صدق في إسناد النقض للمتيقن بالمشكوك. إذن فيكون بعد فرض أن إسناد النقض هنا بين اليقين والشك، أو نقض اليقين بالشك بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين والشك، إذ اليقين والشك فعليان لا ناقض لا تنافي بينهما، حينئذ لا بد أن يكون المتيقن سنخو متيقن يناسب أن يسند نقضه نقضه بالشك إليه، يقال لا تنقضه بالمشكوك، وهذا لا يكون إلا إذا لوحظ التعدد في الزمان، بحيث لو لم نلحظ التعدد في الزمان ولحظنا الوحدة بينهما حتى من حيث الزمان هذا لا يعقل إسناد النقض. فالأصل الموضوعي ينعكس حينئذ، لا بد من افتراضه أن التعدد في الزمان بين المتيقن والمشكوك ملحوظ في رواية الاستصحاب، وبهذا اللحاظ أسند النقض، وقيل أن هذا المتيقن لا تنقضه بهذا المشكوك، إذ لو كان المشكوك نفس المتيقن من حيث الزمان لا معنى لإسناد النقض، نقض الشيء ينقض نفسه بنفسه لا معنى، نقض اليقين بالشك بلحاظ نفسيهما هذا في مورد الاستصحاب أيضا غير معقول، لأن كليهما فعلي، إذا أحدهما ناقضا للآخر. أن يجتمعان بلا نقد بينهما. نعم في قاعدة اليقين الشك يرفع اليقين، إنذا حينما يأتي الشك، ولهذا نسميه بالشك الساري، يزول اليقين. فقد يقال أن اليقين السابق لا زال عنك يقينه، لا تنقضه بهذا اليقين بهذا الشك. إذن فلا بد من ملاحظة أن زمان المشكوك غير زمان المتيقن. وبهذه النكتة قلنا فيما سبق أنه لا يمكن الجامع بين قاعدة اليقين والاستصحاب في هذه الروايات، إما قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين. لأنه لو كان لحاظ تغاير بين المشكوك والمتيقن في الزمان في عمود الزمان ملحوظا، حينئذ هذه النكتة تنافي قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين يلحظ فيه، يكون فيه المتيقن نفس المشكوك حتى في الزمان، يلحظ الوحدة بينهما من جميع الجهات. وإنما التغاير والحدوث والبقاء في اليقين والشك في نفس الصفتين المتعلقين لا المتعلقين. إذن وبهذا يندفع ذاك الإشكال الذي أشكلنا به على أصل الدليل وعلى جواب المحقق الخراساني، من أنه قاعدة روايات الاستصحاب لا تثبت إلا قاعدة الاستصحاب، لا قاعدة اليقين والاستصحاب تطبيق عرفي أو عنائي لقاعدة اليقين. لأنه لا بد أن يلحظ في رواية الاستصحاب أن المتيقن حصة بقائية أن المشكوك حصة بقائية للمتيقن، وأنهما متعددان زمانا متغايران زمانا، لا أنهما في زمان واحد. وإلا لكان إسناد النقد بلحاظ المتيقن غير معقول، وبلحاظ نفس اليقين معقول، لكنه غير موجود في موارد الاستصحاب، لا يكون له وجودا في موارد الاستصحاب. ونحن استظهرنا فيما سبق أن إسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن، يعني يكتسبان صفة المتيقن، ولأنه اليقين والشك يلحظ مثلا فيهما الجري العملي فيكتسبان صفة المتيقن. فالنقض للمتيقن والمشكوك بحسب الحقيقة، لكن أسند إلى اليقين والشك بحسب عالم الاستعمال. إذن فهذه النكتة، وهي أنه لا بد من لحاظ كون المشكوك وجودا بقائيا للمتيقن في رواية الاستصحاب، هذه النكتة تمنع من أن يمكن أن يستفاد من قاعدة الاستصحاب من روايات الاستصحاب ودليل الاستصحاب قاعدة اليقين، وبه ينهدم أصل الدليل الأول، وهو أنه لا بد وأن تكون أن يكون المشكوك عين المتيقن حتى في الزمان. القضية المتيقنة لا بد أن تكون عين القضية المشكوكة حتى في الزمان، وهذا بالدقة لا يكون في مواد الاستصحاب، فنحتاج إلى عناية، والعناية مخصوصة بمواد الشك في المقتضي في المانع للشك في المقتضي. اتضح الجواب أنه لا يحتاج المقدمة الأولى باطلة، يعني لا يكون لا يشترط أن يكون المتيقن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة حتى في الزمان، بل يشترط أن يكون تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة في الموضوع وغيرها في الزمان، بحيث غيرها في الزمان ملحوظ في دليل الاستصحاب، يعني حصة بقائية المشكوك حصة بقائية لذاك المتيقن. حينئذ أي شيء ينقض أي شيء، زيد في يوم الجمعة ينقض زيد في يوم جمعة، لا معنى له، زيد في يوم الجمعة المتيقن والمشكوك أيضا وجود بلي، بناء على أن اليقين والشك لا نقض بينهما، لأن اليقين والشك في موضوع الاستصحاب ليس بينهما تناقض وتنافي، فالنقض لا محالة بلحاظ المشكوك، أما اليقين والشك فعليان لا تنافي بينهما في موضوع الاستصحاب. إذن لو مع ملاحظة أن اليقين والشك في موارد الاستصحاب بين نفسيهما لا يوجد تناقض، فلا بد أن يكون النقض لحاظ متعلقيهما، وإذا كان المتعلق أخذ فيه الوحدة من جميع الجهات حتى من ناحية الزمان، هذا معناه أن زيدا في يوم الجمعة المتيقن ينقضه الشك في وجود زيد في يوم الجمعة بنحو موقعات الاستصحاب، هذا غير معقول. إلا أن نرجع النقض لحاظ، حينئذ يصير يكون قاعدة اليقين الذي يكون اليقين زائلا بنفس الشك كما قلنا فيما سبق، يصير حينئذ إسناد النقض بين نفس اليقين والشك لا بلحاظ متعلقيهما، لأن في موارد قاعدة اليقين بلحاظ المتعلق لا يوجد تعدد حتى يكون هناك نقض، فالنقض بلحاظ نفس اليقين،
ويكون المقصود كان على يقين الآن صار له شك وزال ذاك اليقين، فلا تنقض يقينك الذي كان لا الذي الآن يكون بالشك. وقد قلنا أن هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر لا تنقض اليقين، أن اليقين فعلي، أن ذاك اليقين يقين فعلي، وأن إسناد النقض لا محالة يكون بلحاظ المتيقن بين اليقين والشك، وهذا لا يعقل إلا مع فرض أن المشكوك غير المتيقن لكي يصح إسناد النقض، وإلا أي نقض؟ الشيء لا يمكن أن ينقض نفسه. إذن فحيثية التعدد وأن المشكوك غير المتيقن بقاء، هذه الحيثية مأخوذة في دليل الاستصحاب، لا أنها غير مأخوذة ومأخوذ الوحدة بينهما، وإلا صار قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، وصار النقض بين اليقين والشك بلحاظ نفسيهما لا بلحاظ المتيقن والمشكوك، إذا اتحد المتيقن والمشكوك حتى في الزمان لا محالة يكون النقض بلحاظ اليقين والشك، فيكون مفاده الأول على الأقل قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. إذن فروايات الاستصحاب أخذ فيه التعدد بين المتيقن والمشكوك لتصحيح إسناد النقض، وبهذا ظهر أن أخذ النقض بنفسه قرينة على أن الملحوظ هنا المشكوك الذي يكون غير المتيقن زمانا، نفسه ذاتا موضوعا لكن غيره زمانا، التغاير الزماني مأخوذ وملحوظ في روايات الاستصحاب لكي يمكن استعمال كلمة النقض. لاستعمال كلمة النقض باستعمال كلمة النقض نفهم أن هذه الحيثية لوحظت في دليل الاستصحاب، ومن هنا إذا لوحظت لا تكون صالحة حينئذ لأن تشمل موارد الشك الساري وقاعدة اليقين. وبهذه النكتة قلنا فيما سبق بأن المعنيين متهافتان، بحيث لا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات كلا المعنيين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، بل إما قاعدة اليقين وإسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ نفسيهما ولو الوجود السابق للفعل لليقين، أو قاعدة الاستصحاب ويكون إسناد اليقين بإسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن المشكوك. وهذا التهافت كان ناشئا من هذه النكتة، فإن هذه النكتة إذا أخذت فلا تنطبق حينئذ، لا ينطبق مفاد روايات الاستصحاب على قاعدة اليقين، بل يختص بقاعدة الاستصحاب. وإذا لم تؤخذ هذه النكتة وأسند النقض إلى نفس اليقين والشك فلا يكون إلا قاعدة، وكان المراد باليقين اليقين الذي كان للذي الآن موجود، يكون قاعدة اليقين ولا قاعدة الاستصحاب. حتى المسامحة العرفية أيضا مسامحة واضحة عند العرف، بحيث لا يصحح توسعة قاعدة اليقين إلى موارد قاعدة الاستصحاب. إذن فهذا الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني وهو أوضح أيضا جوابا واندفاعا عن الدليل الأول، أن يقال بأنه روايات الاستصحاب مثلا كانت واردة في مثل الطهور والشك في الخفقة والخفقتان الخفقتين، أو في النجاسة والطهارة والرعاف، في باب الطهارة الخبثية أو الطهارة الحدثية، وهذه الأبواب كلها يكون من الشك في الرافع، لما قلناه من أن الطهور أو الحدث بلحاظ عمود الزمان لا عمر لها، وإنما عمرها طويل ليس له حد في العرض، وإنما يرتفع بالرافع بالمزيل أو بالناقض، الطهور يرتفع بأحد النواقض، أيضا الحدث يرتفع بالوضوء. إذن ففي مورد روايات الاستصحاب الشك في الرافع مع إحراز المقتضي بالمعنى الذي ذكره المرجع للمقتضي. حينئذ التعدي إلى موارد الشك في الرافع، الشك في المقتضي وعدم إحراز أصل المقتضي للبقاء لشيء، هذا يحتاج إلى مثلا دليل وإلغاء خصوصية، ونحن لا يمكن أن نلغي، لعل هذه الخصوصية تكون معقولة. هذا البيان أولا مبني على أن لا يكون الإطلاق والعموم في رواية الاستصحاب تاما في نفسه باللفظ، بل التعميم بإلغاء الخصوصية مثلا وبالتعدي عن المورد. وقد تقدم أن بعض روايات الاستصحاب يمكن دعوى الإطلاق اللفظي فيها، بحيث لا نحتاج إلى إلغاء الخصوصية،
إلى إلغاء الخصوصية والتعدي العرفي لا نحتاج إليه، بل كان فيها دلالة إطلاقية لفظية. إعلام الجنس مثلا مع مقدمات الحكمة إذا استظهرنا من ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين، أن اللام في اليقين لام الجنس، فيكون الإطلاق اللفظي تاما، لا نحتاج إلى التعدي لكي يقال هذا لا يتعدى العرف إليه مثلا لاحتمال الدخل شك في المقتضي مثلا في عدم حجية الاستصحاب فيه. وثانيا حتى لو فرض عدم الإطلاق اللفظي وأن الإطلاق إنما يكون بإلغاء الخصوصية والتعدي العرفي، مع ذلك يمكن أن يقال أن العرف هنا يلغي خصوصية المورد من ناحية كونه شك يقينا بالطهور وشكا في انتقاضه، ومن ناحية كونه شكا في الرافع، كلتا الخصوصيتين يلغيهما العرف، يجعل الموضوع حسب مناسبات الحكم والموضوع نفسه اليقين واستحكام اليقين وأنه لا ينبغي أن ينقض بالشك، خصوصا مع التعبير بلا ينبغي الموجود في ذيل تلك الروايات بعض تلك الروايات. اليقين لأنه مستحكم ولأنه قوي لا ينبغي أن يرفع اليد عنه بمجرد الشك والشبهة، فتلغى خصوصية المورد بما له من الخصوصيات الذاتية، فإن هذه الخصوصية وهي كونه من الشك في الرافع للشك في المقتضي خصوصية واقعية للمورد لا خصوصية مذكورة. وإن شئتم قلتم أن تلك الخصوصيات التي لا يتعدى منها العرف إنما هي الخصوصيات التي تكون ملحوظة في المورد، لا التي لا تكون ملحوظة بس واقعا موجودة، كون الطهارة الشك فيها دائما في بقائها من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، هذا أمر واقعي صدفة واتفاقا في باب الطهور، لا أنه كلمة الطهور أو مورد الرواية تشير إلى هذه الحيثية فيمكن إلغاؤها بإلغاء المورد، إنما يلغي العرف المورد ويتعدى إلى غيره، يلغي المورد بما لها من الخصوصيات الواقعية. نعم كل خصوصية ملحوظة في المورد، لو كانت هناك خصوصية ملحوظة في مورد الرواية وكان يراد إلغاؤها واحتمل دخلها حينئذ هذا كلام صحيح، كما إذا قال إذا شككت في المقتضي إذا شككت في الحداث بقاء الحداث أو بقاء الطهور الذي لا يكون الشك فيه إلا بالناقض بالرافع، كلمة من هذا القبيل لو كانت تدل على أن حيثية كون الشك في الرافع موجودة في المورد مأخوذة في المورد أو محتملة الآخر، أما الخصوصيات التي هي خصوصيات واقعية واتفقت أنه كان المورد هكذا، المورد اتفق أنه كان الشك في بقائه من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، بإلغاء المورد تلغى هذه الخصوصيات الواقعية ويكون الإطلاق والعموم الحاصل بملاك الإلغاء إلغاء المورد والتعدي تاما حينئذ حتى من ناحية تلك الخصوصية. هذا أيضا جواب لوجه الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي هو المهم، هناك بعض الخصوصيات الزائدة في هذين الدليلين تركناهما لوضوحهما. المهم الدليل الثالث الذي استند إليه الشيخ ونقحه المرزا، حاول أن يتممه المرزا وأصر عليه على صحته، وهذا الدليل هو الذي قرأتموه في الرسائل مؤلف من مقدمتين أيضا، المقدمة الأولى أن النقض هنا لا تنقض اليقين وإن أسند إلى اليقين والشك، ولكن بلحاظ المتيقن والمشكوك لا بلحاظ نفسيهما، أي مقدم نقض اليقين بالشك أي بلحاظ نقض المتيقن بالمشكوك، فالمنقوض هو المتيقن والمنقوض به هو المشكوك، فكأنه قال لا تنقض المتيقن بالمشكوك. المقدمة الثانية أنه الناقض ضد الإبرام وإنما يسند إلى شيء يكون فيه استحكام ويكون فيه هيئة اتصالية استحكامية برمياه. وحينئذ يقال هذا في موارد الشك في المقتضي هذه الهيئة وهذه الخصوصية غير موجودة، بخلاف موارد الشك في الرافع. في موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي، نفس إحراز المقتضي يجعل ووجود المقتضي يجعل كأن المتيقن والمشكوك، المتيقن كأنه يريد المشكوك ويطلب المشكوك ومتصل به المشكوك، لأن مقتضيه موجود في مرحلة المشكوك أيضا وهو البقاء. إذن فكأن هنا يوجد تلك الهيئة الإبرامية والاتصالية بين المنقوب، بين الشيء المنقوب محفوظ بين المتيقن والمشكوك، فإذا كان محفوظا فيكون إسناد النقض إنذا مناسبة. فيقال أن هذه المناسبة الموجودة في كلمة النقض تقتضي اختصاص مفاد روايات الاستصحاء بموارد إحراز المقتضي، لأن النقض لا يكون إلا لشيء فيه لمنقوض فيه إبرام، وهذا في مواد الشك في المقتضي ولو بنحو من العناية موجود، لأن نفس وجود المقتضي يعني أن المتيقن يريد المشكوك، يقتضي بقاء المشكوك، يطلب المشكوك، متصل محكم بالمشكوك. فحينئذ يكون في مواد الشك الرافع مع إحراز المقتضي هذه المناسبة محفوظة والنسبة مناسبة صحيحة استعمال في محله، لكن في مواد الشك في المقتضي الذي أصل الاقتضاء غير محرز ومشكوك هذه الحالة غير موجودة. فإذا لم تكن موجودة فإسناد النقض واستعمال النقض يكون فيه مثلا ركيكا غير مناسبين، فبهذه المناسبة يدعى اختصاص دليل الاستصحاب في مواد الشك في المقتضي في الرافع وإحراز المقتضي دون مواد الشك في المقتضي، فإن إسناد النقض فيه غير صادق غير صحيحين، فلا يصدق النقض مثلا. هذا أيضا الدليل الذي يستدل به المحقق الشيخ الأعظم، وعلى هذا الأساس ادعى اختصاص يعني عدم الإطلاق في روايات الاستصحاب لمواد الشك في المقتضي، لأنه أخذ في لسان تمام هذه الروايات مثلا خصوصية النقض، وهذه الخصوصية غير شاملة غير منطبقة في موارد الشك في المقتضي. يأتي البحث